الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم. استقالات بالجملة اليوم بدءا بعبد الصمد مرورا بفرام وترقب لموقفي قطار ونعمي. الراعي لاستقالة الحكومة برمتها وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جعجع نعمل على إغاثة الجمهورية وتخليصها من المجلس النيابي. حكام العالم يجتمعون اليوم من أجل لبنان ومساعدات للشعب لا للسلطة. القاضي الخوري يستمع غدا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية حول انفجار مرفأ بيروت. ستريدا جعجع الاستقالة قبل رحيل السلطة الغاشمة. أبو فعور دياب طلب من مستشاره ترتيب زيارة له للعنبر 12 في تموز وألغاها.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL News Desk. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. رسالة الشعب والمجتمع الدولي للسلطة الحاكمة واحدة واضحة وصريحة: ارحلوا قبل فوات الأوان، فلا ثقة بكم. يوم المحاسبة أمس أثبت أن غضب الناس متصاعد ويمكن أن يطيح بكل شيء، والمؤتمر الدولي الذي يعقد اليوم بتنظيم فرنسي ومشاركة الدول الكبرى والصديقة واضح بشروطه: دعم لبنان فورا على أن تذهب المساعدات مباشرة للشعب عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وأيضا المؤسسات اللبنانية الجدية والفعالة، الجيش والصليب الأحمر. على الأرض عمليات رفع الأنقاض والتفتيش عن المفقودين مستمرة في موقع الانفجار وشوارع العاصمة المنكوبة، بانتظار نتائج التحقيق المفترض إعلانه في غضون يومين على أبعد تقدير، بحسب ما وعدت الحكومة التي تعقد اجتماعا غدا. وفي المواقف من المتوقع أن تكر سبحة الاستقالات من الحكومة مع أعلان الوزيرة منال عبد الصمد استقالتها، وكذلك النائب نعمة فرام من الديمان عقب دعوة البطريرك الراعي إلى رحيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
إذن أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة وقالت: أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، فالتغيير بقي بعيد المنال.
أريد أن أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم بسبب صعوبة التحديات التي واجهتنا. لقد عملت جاهدة مع زملائي في مجلس الوزراء وبتوجيه من رئيس الحكومة الذي كان يتابع الملفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية المطالب الشعبية، لا سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 تشرين، لكن التغيير بقي بعيد المنال. بما أن الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى إليه، وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين، وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار.
بدوره النائب نعمة فرام أعلن من الديمان استقالته من مجلس النواب.
من هون بهالنهار وأمام هالهول الكبير والوجع الكبير لأهلنا بلبنان، أنا بقدم استقالتي وتعليق نشاطي في مجلس النواب اللبناني، وبقول لهم لأهل الضحايا هيدي الطريق يلي بلشت بالانهيار المالي وقبل انهيار مستوى الحياة في لبنان انتهت بدمار بيروت، وبطلب من رئيس مجلس النواب يدعي لاجتماع لجلسة لتقصير ولاية مجلس النواب. بعتبر أنه كل الطبقة السياسية اللبنانية المسؤولة بالسنين الماضية وصلت لبنان إلى دولة شبه فاشلة.
وكانت ذكرت وسائل أعلام أن وزيري البيئة ديميانوس قطار والاقتصاد راؤول نعمة يعتزمان تقديم استقالتيهما اليوم.
وكان البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي دعا في عظة قدس الأحد من الديمان إلى استقالة الحكومة برمتها وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا أن انفجار بيروت هو جريمة منصوفة ومن الواجب الاستعانة بتحقيق دولي.
إن لقاء الرئيس ماكرون مع الشعب المجروح بالعمق في شارع الجميزة دعوة للسلطة كي تصغي إلى صوت الشعب والثورة، وآل نداءات المجتمع الدولي المتكررة من الدول الكبرى إلى الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة إلى المؤسسات النقدية العالمية التي حثت المسؤولين حكما وحكومة ومجلسا نيابيا على سماع صوت الشعب وتغيير الإداء وإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وتوحيد السلاح والحياد عن الصراعات واحترام القرارات الدولية وإشراك الأجيال الجديدة في حكم البلاد وتحضير مستقبلها. لكن كل نداءات العالم بعد نداءات الشعب ذهبت سدى، فتفاقمت الأوضاع واستشرى الفساد وعمت المحاصصة وتناثرت مؤسسات الدولة أشلاء كزجاج بيروت. إن ما شهدناه بالأمس من تحركات شعبية غاضبة يؤكد على نفاد صبر الشعب اللبناني المقهور والمذلول، ويدل على التصميم في التغيير إلى الأفضل. ألا يستوجب كل هذا مضافا إلى كارثة بيروت ومأساة أهلها قرارات جريئة في دولة ديمقراطية تعيد النظر في التشكيلة الحاكمة وطريقة حكمها؟ فلا تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك، بل يجب تحسسا مع مشاعر اللبنانيين وللمسؤولية الجسيمة الوصول إلى استقامة الحكومة برمتها، إذ باتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بدلا من مجلس بات عاطلا عن العمل.
بدوره راعي أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي شكر الرئيس الفرنسي الذي أظهر مسؤولية كبيرة ومحبة عميقة للبنان، وقال في قدس الأحد: شعبنا يستحق حياة أفضل، يستحق حكاما ينصتون إليه، يخدمونه بصدق ونزاهة ومحبة، ويعتذرون منه إذا أساءوا إليه أو أخطأوا، عوض استغلاله وإماتته مرات كل يوم. وعندما يسحب الشعب ثقته التي منحهم إياها ينسحبون بكرامة وكبر. أضاف: في بلد يحترم نفسه يستقيل المسؤول إذا لم يحسن القيام بواجبه أو إذا قصر في مكان ما، هنا المسؤولون يتربعون على كراسيهم والشعب يتلقى المصيبة تلو الأخرى.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال عبر تويتر: إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت، نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، كما نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة.
يعقد في الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس، الثالثة بتوقيت بيروت، المؤتمر الدولي حول لبنان بتنظيم من فرنسا والأمم المتحدة، وسيفتتحه الرئيس الفرنسي من المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين عبر الفيديو وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ويشارك في المؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، ملك الأردن عبد الله الثاني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، وممثل عن البنك الدولي. ومن المتوقع أن تشارك الصين في هذا الاجتماع إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.
وأفادت مصادر الرئاسة الفرنسية بأنه تمت دعوة المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر والإمارات، مؤكدة أن هدف المؤتمر هو تأمين الدعم والمساعدات بشكل فوري للبنان، وأن الشرط الأساسي هو أن تذهب هذه المساعدة مباشرة إلى الشعب اللبناني.
ولفتت المصادر إلى أن الأمم المتحدة تجري الآن مسحاً لحاجات اللبنانيين بين أضرار ومشردين وبين الذين فقدوا منازلهم، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم إلى السلطات اللبنانية. وقالت: هناك غضب كبير في الشارع، ولن نقدم تشيكا على بياض للحكومة اللبنانية، فهناك طرق يتم من خلالها تقديم الأموال، وقد تكون عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وهناك أيضا مؤسسات جدية وفعالة في لبنان، وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني والصليب الأحمر.
في هذه الأثناء قالت مصادر متابعة للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أنه بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين تم تحليل التربة والمياه، وقام الفرنسيون بمسح جوي لموقع الانفجار ثلاثي الأبعاد مستخدمين تقنية الليزر للمساعدة بكشف أي أدلة.
وعلى خط التحقيق بكيفية وصول الباخرة المحملة بنترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وأفراغ الحمولة، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبناني إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته. وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة، علما أن الشرطة القبرصية كانت أخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.
وذكرت البي سي آي أنه يتم الأعداد للقيام بمسح شامل لكل الأراضي اللبنانية لمعرفة الأماكن التي تخزن فيها مواد تشكل خطراً على السلامة العامة وحياة المواطنين.
وبالتوازي مع هذين المسارين سيبدأ الاثنين مسار ثالث بالتحقيق، وهو ملف الفساد في مرفأ بيروت.
إلى ذلك أفاد مصدر أمني نقلا عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أرسلوا إلى مكان وقوع الانفجار في مرفأ بيروت عبر وكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار الهائل في المرفأ خلف حفرة بعمق 43 مترا.
في المواقف قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه لم يتضح بعد إذا كان انفجار مرفأ بيروت هو هجوم متعمد أو حادث، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة اللبنانيين. وأضاف لقناة فوكس نيوز أنه أمر مدمر وأشعر بالحزن على الناس، ولدي بالفعل طائرات مصطفى لتوصيل المساعدات، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب اللبناني في ساعة الحاجة هذه.
وسط هذه الأجواء تتابع الشرطة العسكرية في الجيش استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ بإشراف النيابة العامة التمييزية وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ويستأنف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدءا من يوم غد جلسات الاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا للاطلاع على المعلومات التقنية المتوفرة لديهم حول ملابسات الانفجار.
على خط المساعدات أقامت فرنسا جسرا جويا وبحريا لنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية لبيروت، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية التي قالت في بيان إن البرنامج يشمل حاليا 8 رحلات جوية أقلعت أولها الأربعاء غداة وقوع الكارثة وخطين بحريين.
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري طائرة أرمنية تحمل على متنها مساعدات طبية، كما وصلت طائرة إغاثة سعودية رابعة إلى بيروت. وكانت وصلت بعيد منتصف الليل ثلاث طائرات آتية من المغرب وواحدة صربية وأخرى تركية محملة بمساعدات ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة لبنان.
في غضون ذلك نشرت وكالة ناسا صورة من بيانات مستمدة من الأقمار الصناعية لرسم خريطة المدى المحتمل للضرر من انفجار مرفأ بيروت.
ولفتت إلى أن هذا النوع من الخرائط يمكن أن يساعد في تحديد المناطق المتضررة بشدة، حيث قد يحتاج الأشخاص إلى المساعدة.
نفى رئيس الجمهورية العماد بشلعون ما تم تداوله عن الحوار الذي دار بينه وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد عن التحقيق الدولي، موضحا أن موقفه من هذا الموضوع سبق أن حدده يوم الجمعة الماضي، حيث اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، مشددا على أنه لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره، والقضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
أوضحت النائب ستريدا جعجع أن مسألة الاستقالة من مجلس النواب ليست بهذه البساطة، وقالت في بيان: استقالتي كنائب من مجلس النواب في جيبي كزملائي في تكتل الجمهورية القوية منذ 17 تشرين الأول 2019 حين شكلنا أحدى شرارات ثورة 17 تشرين باستقالة وزراء حزب القوات اللبنانية من الحكومة. إن استقالاتنا في جيوبنا، ولكننا لا نقدمها إلا عندما نكون على يقين أنها ستوصل في نهاية المطاف إلى تحقيق ما يطالب به من ائتمنون على هذه الوكالة الشعبية، أي رحيل هذه السلطة الغاشمة.
ورأت أن الاستقالة من مجلس النواب تعني عدم الترشح إلى أي انتخابات فرعية من الممكن أن تحصل من أجل ملء الشغور النيابي، وهذا منطق الأمور، لذا أي استقالات من مجلس النواب بشكل عشوائي غير مدروس لن تؤدي إلى الاستقالة أو استقالة مجلس النواب، وإنما إلى انتخابات فرعية لملء الشغور الحاصل، وبذلك وانسجاما مع الاستقالة سنحجم عن الترشح، وعندها سيعود المشهد الذي لا يزال في أذهاننا لما حصل في انتخابات 92 عندما وصل النواب إلى المجلس بمئات معدودة قليلة من الأصوات، وعندها نكون نقوي هذه السلطة ونجرد أنفسنا من أي مقاومات لمقاومتها والدفع باتجاه التوقيع على المستندات اللازمة لتحويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية تعطينا نتيجة واضحة وشفافة وصحيحة عمن هم مسؤولون عن هذه المجزرة بحق أهالي العاصمة.
وسألت النائب جعجع: كيف تريدون منا القيام بخطوة كهذه في المجهول؟ من الممكن أن تنتهي بتقوية المجموعة المتسلطة على السلطة وانتهاء حلم هؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل الوصول إلى دولة حرة سيدة قوية. وعندما نتأكد من أن استقالاتنا ستطيح بهذا المجلس ونصل إلى انتخابات نيابية مبكرة سنقدمها فورا من دون أي تردد.
الرئيس ميشيل سليمان استغرب في بيان وقوع بعض المسؤولين في أرفع المستويات بأخطاء في التواريخ، مما خلق التباسا لدى المواطنين وأفسح المجال أمام تقاذف المسؤوليات، مؤكدا أن شحنة نترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ أواخر عام 2014 في خلال فترة شغور موقع رئاسة الجمهورية وليس منذ 7 سنوات، وفق ما قال رئيس الجمهورية في دردشته الصحفية، كما أنها لم تفرغ في مستودعات المرفأ عام 2013 ردا على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي شغل حقيبة التربية عام ذاك.
وبعد تداول بعض وسائل الأعلام في الأيام الماضية أن الرئيس تمام سلام كان على اطلاع أثناء توليه رئاسة الحكومة على معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيميائية خطرة إلى بيروت وصدور قرار قضائي بتفريغ حمولتها في المرفأ، أكد المكتب الإعلامي لسلام أن هذه المعلومة مغلوطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وتشكل افتراء لا أساس له على الرئيس سلام الذي لم يتلقى طوال توليه المسؤولية أي معلومات أو مراسلات من أي جهة رسمية إدارية كانت أم أمنية أم قضائية تتعلق بالباخرة وبحمولتها ونقلها إلى المرفأ. وجدد سلام الدعوة إلى لجنة تحقيق دولية من أجل تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل احترافي ومصداقية بدلا من التخبط وإلقاء التهم جزافا في كل الاتجاهات.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور كشف أن رئيس الحكومة كان ينسق له زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي إلى المرفأ مع بروباغندا إعلامية بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر رقم 12 والقول أنه طلب نقل هذه المواد منه، ورتب بروتوكول رئاسة الحكومة هذه الزيارة وكلف دياب مستشاره خضر طالب التواصل مع العميد توني صليبة المدير العام لجهاز أمن الدولة الذي كان زاره في رئاسة الحكومة، وكان القصد القول أن هناك إنجازا كبيرا بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة تم تأجيل الزيارة، فهو لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين وحصل ما حصل.
أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم أكد عبر تويتر أن محاولات أفرقاء السلطة لاستغلال القرار الدولي بتقديم المساعدات إلى اللبنانيين وتواصل رؤساء الدول معهم لن تفيدهم، لأنها مساعدات للشعب اللبناني مصحوبة بخطط إصلاحية ستؤدي إلى تمكين الشعب اللبناني من خلعهم.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب سأل عبر تويتر ما هي مسؤولية مدير المخابرات السابق إدمو فاضل في رفض تخزين شحنة الأمونيا بشكل آمن. المطلوب من القضاء عدم تحييد أحد أكان قائدا للجيش يومها أو مديرا للمخابرات. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس غدا عند الثانية من بعد الظهر.
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أشار إلى أن الأمونيوم الموجود في معمل الزوق لا ينفجر ولا يحترق، وهو بنسبة قليلة جدا، وأن وجوده طبيعي لصناعة الكهرباء، وهي ضمن إطار تخفيف الانبعاثات حفاظا على صحة الناس والبيئة، ولا يشكل خطرا فلا داعي للهلع.
أضاف أما الهيدروجين فيستخدم لتبريد المولدات، وفي الزوق أعيد تأهيل معمل الهيدروجين منذ فترة قصيرة، وفي حال حصول انفجار إحدى القناني فسيكون تأثيره بمثابة انفجار قارورة غاز. وأشار إلى أن الكهرباء تكبد خزينات الدولة خسائر لأنها تباع بسعر أقل من الكلفة، إضافة إلى الفساد والهدر الفني، وبداية الحل هي بتعديل التعرفة.
نفت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر في بيان مطالبتها بتنفيذ المادة 11 من قانون الطوارئ المتعلق بقمع حرية وسائل الإعلام خلال فترة الطوارئ، مؤكدة صون حرية الإعلام وحياة كل الوسائل الإعلامية، مثمنة عاليا عملها في كشف الحقائق.
نفت رئاسة الحكومة للوكالة الوطنية للإعلام ما أعلنه رجل الأعمال الكويتي أحمد الصراف في تغريدة عبر تويتر أنه اتصل هاتفيا بتسعة من أكبر زعماء لبنان بينهم رئيساء الجمهورية والحكومة، وعرض التبرع بمبلغ 25 مليار دولار لإصلاح الميناء وتشغيل الكهرباء 24/24 لكل لبنان، وإصلاح الطرق وتعويض المتضررين وتوفير مياه الشرب وما يتبع ذلك من تعويم البنوك مقابل استقالتهم الجماعية، لكن الغالبية رفضت العرض، وأوضحت أن الصراف لم يتصل وبالتالي لا صحة لكلامه.
قتل لبناني وابنته بالرصاص ليل أمس في شمال طهران برصاص مجهول كان على دراجة نارية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية. والضحيتان هما حبيب داود 58 عاما وابنته مريم 27 عاما. وداود هو مدرس مادة التاريخ بحسب الوكالة التي لم تذكر تفاصيل أخرى عن هوية الضحيتين.
اندلع حريق كبير اليوم في تلة ماريلياس في منطقة حارة صيدا قرب مركز للجيش اللبناني.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبتبقى مستقرة بالمناطق الداخلية والجبلية مع رياح نشطة أحيانا، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية فوق الجبال المتوسطة. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60-80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. تليتا طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، بيتحول بالليل لغائم مع احتمال تساقط رذاذ فوق الجبال المتوسطة. والأربعاء طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. استقالات بالجملة اليوم بدءا بعبد الصمد مرورا بفرام وترقب لموقفي قطار ونعمي. الراعي لاستقالة الحكومة برمتها وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جعجع نعمل على إغاثة الجمهورية وتخليصها من هذا المجلس النيابي. حكام العالم يجتمعون اليوم من أجل لبنان ومساعدات للشعب لا للسلطة. القاضي الخوري يستمع غدا إلى رؤساء الأجهزة الأمنية حول انفجار مرفأ بيروت. ستريدة جعجع لاستقالة قبل رحيل السلطة الغاشمة. أبو فعور دياب طلب من مستشاره ترتيب زيارة له للعنبر 12 في تموز وألغاها. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.